أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. ما زال الكلام في مبحث حجية العام في الباقي بعد التخصيص. واتضح لدينا أن بعض من أنكر الحجية اعتمد على مقدمتين، إحداهما أن العام المخصص يكون استعماله استعمالا مجازيا، والمقدمة الثانية أن الاستعمالات المجازية لها مجال في كل مراتب الباقي ولا رجحان لمرتبة على أخرى، فينتج ذلك الإجمال وعدم تعين المراد، ف لا يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص. العلماء وخصوصا من أصحابنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في مقام رد هذه النظرية انقسموا إلى فرقتين: فرقة تناقش في المقدمة الأولى، وهذا هو صنيع المصنف، وفرقة تناقش في المقدمة الثانية. طبعا الآن الذين ناقشوا في المقدمة الثانية، هل كانت مناقشتهم واقعية أو جدلية؟ هذا بحث آخر. ما معنى مناقشتهم واقعية أو جدلية؟ يعني هل فعلا يسلمون المقدمة الأولى أنه يوجد ماذا؟ استعمال مجازي، فجاءوا وناقشوا في المقدمة الثانية، أو لا من باب التنزل لو سلمنا أن الاستعمال هو استعمال مجازي يمكن أن نجيب بجواب آخر وهو إبطال المقدمة الثانية. إذن نتيجة ما ذكرته هناك مقاربتان لمناقشة هذه النظرية. المقاربة الأولى تبطل المقدمة الأولى، يعني هذا من أول الأمر سد الطريق عليهم، أصلا ما في استعمال مجازي، بلا فرق في ذلك بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. أما في القرينة المتصلة فباعتبار أنه لا يوجد تخصيص، وإنما أداة العموم عرضت على مفهوم دائرته ضيق، من باب ضيق فم الركي، وهذا لا تجوز فيه، تبقى أداة العموم مستعملة فيما وضعت له. أداة العموم، يعني شوف حتى أشبه الفكرة، الآن لنفترض هذه الملعقة التي نأكل بها، هذه الملعقة صنعت لأي شيء؟ لغرف الطعام. الآن الطعام الذي يغرف بها مرة يكون تمن، مرة يكون مرق، مرة يكون لحم، لا يؤثر في كون الملعقة صنعت لأجل ماذا؟ غرف الطعام. تبقى للغرف، وضعت فيها كمية قليلة، وضعت فيها كمية قليلة، لا يؤثر. أداة العموم مثل كل وضعت لهذا، وضعت لغرف ما يدخل تحته. ألم مرة ما يدخل تحتها يكون كميته مليون، مرة يكون كميته 100,000، مرة يكون كميته 3؟ لا يفرق ذلك في حقيقة أداة الكل، أداة العموم، واضح؟ فإذا لا يوجد تجوز مع القرينة المتصلة، وهكذا الحال لا يوجد تجوز مع القرينة المنفصلة، لأنه في القرائن المنفصلة المفروض تم الظهور في ذي القرينة، لأنه عندما نتكلم عن موضوع حجية الظهور نحن نتكلم عما يكون الظهور في مجلس الكلام. يعني مثلا لنفترض الآن واحد والعياذ بالله قلل الأدب فشتم، فنقول لا، ينبغي أن ننتظر عليه إلى أن يموت لعله ينصب قرينة ويتبين أن هذا ليس شتما، أو نأخذ بظهور كلامه فنلومه وربما نعاديه وما شابه ذلك. هذا كاشف على أن باعتبار أن البحث عن الظهور إنما هو بحث فيما هو سائد بين أهل المحاورة من العقلاء، وأهل المحاورة من العقلاء ماذا؟ يأخذون بظاهر ينعقد للكلام ظهور عندما ينتهي مجلس الخطاب، لأنهم ينتظرون إلى الأبد. فإذا في القرينة المنفصلة ذو القرينة انعقد له ظهور، وتكون الجملة مستعملة فيما وضعت له، استعملت للاستيعاب. عندما تأتي القرينة ويكون لها ظهور يتنافى مع ظهور ماذا؟ مع ظهور ذي القرينة، فهنا يحصل تزاحم في حجية الظهورين لنصل من خلاله بالأخير إلى المراد الجدي النهائي. فتقدم القرينة على ذيها على الخلاف بين الشيخ والأخوند كما سوف يأتي في محله، إما من باب تقديم النص على الظاهر أو من باب تقديم الأظهر على الظاهر، في خلاف أنه ما هو منشأ تقدم القرينة على ذي القرينة، هل هي من باب النصوصية أو من باب الأقوائية أنه نقدم الأظهر على الظاهر، هذا بحث الآن لا يهمنا هنا، التفتنا. فبناء على ذلك انعقد على مستوى المدلول الاستعمالي انعقد ظهور في العموم، والحقيقة والمجاز من المعاني التي تعرض على أي شيء؟ على الاستعمال، لأن مقسم الحقيقة والمجاز هو الاستعمال، لا المراد الجدي ولا ما هو حجة. الحجية شيء غير دخيل في تكوين المدلول ماذا؟ الاستعمالي. واضح الفكرة؟ فبالتالي لا يوجد تجوز، فهذه هي المقاربة الأولى للماتن. بماذا؟ بإبطال المقدمة الأولى من دليل الخصم. جماعة من علمائنا عندهم مقاربة أخرى، أبطلوا دليل الخصم من خلال ماذا؟ المناقشة في المقدمة الثانية. طبعا بعض هؤلاء كما أشرت ناقشوا في المقدمة الثانية تنزلا. ما معنى تنزل؟ يعني لو تنزلنا وقلنا أن استعمال العام في الباقي بعد التخصيص يكون مجازا، والبعض لا، ناقشوه حقيقة لا من باب تبكيث الخصم، يعني يعتقدون ويلتزمون بأنه الاستعمال استعمال ماذا؟ مجاز، لكن عندهم جواب آخر. على كل تقدير في هذه المقاربة الثانية يوجد جوابان. الجواب الأول ما يظهر من الميرزا القمي وتبعه عليه في الفصول أنه صحيح الاستعمال مجازي. ماذا قلنا؟ في عندك 100 عالم أخرجت النحاة لهم 10، بقي كم؟ بقي 90. استعماله في 90 مجاز، واستعماله في 80 مجاز، واستعماله في 70 مجاز، وهكذا. كانت المقدمة الثانية أنه لا أقربية لمجاز على مجاز، هذا نناقشه. نقول 90 هو أقرب المجازات. أنت قلت لماذا يكون الكلام مجملا؟ لأنه في أي عدد بعد الاستثناء استعملت يكون الاستعمال استعمالا مجازيا ولا رجحان لمجاز على مجاز. نقول لا، يوجد رجحان، هذا لا نسلمه، فإن تمام الباقي بعد التخصيص يكون هو أقرب المجازات. ليش؟ التفت باعتبار واضح أن الأقرب إلى 100 إذا ترددنا بين 90 و89 و88 إلى أن نصل إلى 3، الأقرب إلى 100 هو 90. إذن في أقربية، في رجحان. كيف تقول لا يوجد رجحان؟ الأقربية مما توجب الرجحان. هذا جواب من؟ جواب الميرزا القمي رحمة الله عليه وتبعه عليه في الفصول. المصنف رحمة الله عليه يقول صح يوجد أقربية، لكن في باب المحاورة ليست مطلق الأقربية مرجحة. في باب المحاورات لابد أن تكون الأقربية المرجحة هي الأقربية الموجبة للأنس بين اللفظ والمعنى، لا مطلق ماذا؟ الأقربية. مثلا الأقربية التكوينية مثل القرب المكاني، القرب الزماني، هذه ليس له دخل إلا إذا أدى إلى أنس. مثلا من باب تقريب الفكرة لنفترض أن زيدا له أخ وله ابن عم، نسبا من هو الأقرب؟ والأخ. لكن كثر خارجا كلما تواجد زيد تواجد معه ماذا؟ ابن عمه. وفرضنا أن هذا التقارن الخارجي أوجد ماذا؟ أنسا. فكلما سمعنا لفظة زيد يحضر معه ماذا؟ ابن عمي، ولا يحضر معه الأخ، مع أن الأخ هو أقرب نسمة. فالأقربية في مقام المحاورة لا ترتبط بالأقربية التكوينية، وإنما ترتبط بما يوجب الأنس. فبناء على ذلك يكون كلام الميرزا القمي فيه نقص، في حلقة مفقودة. أنت أثبتت لنا أن عدد 90 هو أقرب من عدد 80، وهذا لا يحتاج إلى إثبات، بديهي. لكن هل هذه الأقربية توجب الأنس؟ هذه تحتاج إلى إثبات، ولا يوجد في كلامك ما يثبته. فإن الأنس بين الألفاظ وحصص المعاني لا يرتبط بعالم التكوين، ويرتبط بأشياء تؤثر في الذهن أنسا وقربا وبعدا. فبناء على ذلك هذا بمجرده لا يصلح قرينة لإثبات رجحان مجاز على مجاز. واضح صار؟ هذه مناقشة المصنف للوجه الأول في المقاربة الثانية. الوجه طبعا هذه المناقشة للمصنف سبقه إليها الشيخ في مطارح الأنظار. يعني الشيخ في مطارح الأنظار تعرض لكلام الميرزا القمي وناقشه بعين هذه المناقشة. لكن الشيخ بنفسه من أنصار ماذا؟ مناقشة المقدمة الثانية، يعني المقاربة الثاني. فلذا جاء بوجه آخر، جاء بوجه آخر. ما هو هذا الوجه الآخر للشيخ الأعظم؟ حاصله بأن فيما نحن فيه ماذا حصل؟ التفت جيدا، مطلب فيه شيء من الدقة. في الخارج لنفترض يوجد 100 عالم، عندما قلنا أكرم كل عالم إلا النحات ماذا حصل؟ الذي حصل عندنا أننا، عليكم السلام، أننا أخرجنا ماذا؟ النحات. نحن فيما نحن فيه لا نحتاج إلى وسيلة للإدخال، لأن 100 عالم كانوا من أول الأمر ماذا؟ كانوا داخلين. غاية ما حصل أننا أخرجنا، وإن شئت فقل تمام الباقي بعد التخصيص داخل لتمامية المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي تام فلأن كل موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه. فالمقتضي لدخول الجميع ماذا؟ موجود أو غير موجود؟ موجود. ولا يوجد مانع إلا بمقدار ماذا؟ إلا بمقدار النحات. فنخرج ماذا؟ النحات. الشبهة التي وقعتم فيها من أين نشأت؟ نشأت أنه نحتاج إلى قرينة على إدخال المرتبة العليا أو المرتبة الوسطى أو المرتبة ماذا؟ الدنيا. لا نحتاج، لأن هو من أول الأمر ماذا؟ هو من أول الأمر ماذا؟ داخل. كلمة كل في قولنا أكرم كل عالم فيها اقتضاء لإدخال تمام العلماء، أفراد العلماء دخلوا. هذا الاقتضاء يعمل به إلا بمقدار ماذا؟ المانع. خب المانع ما هو؟ المانع هو القرينة المتصلة أو المنفصلة. القرينة المتصلة أو المنفصلة ماذا أخرجت؟ أخرجت 10 أفراد لهم النحات. أما الباقي هو من أول الأمر داخل، فلسنا بحاجة إلى ترجيح لدخول مرتبة على مرتبة، فهو من أول الأمر داخل. واضح كلام الشيخ الأعظم؟ نعم. لا لا، في مجاز. والآن نحن نناقش في أي مقدمة؟ نناقش في المقدمة الثانية. في مجاز. طب أنك استعملت في البعض. طب بما أنك استعملت في البعض وهو موضوع للاستعمال في أي شيء؟ في الكل. وبعبارة صناعية، بعبارة أخرى، هناك فرق بين نسبة الكل إلى الأجزاء ونسبة الكل إلى الأفراد. في نسبة الكل إلى الأجزاء هناك ترابط في الدلالة، باعتبار أن الدلالة التضمنية فرع الدلالة ماذا؟ المطابقية. فإذا خرجت بعض الأجزاء نحتاج إلى ما يدل على بقاء الأجزاء الأخرى كلا أو بعضا، لكن فيما نحن فيه ليس من باب نسبة الكل إلى الأجزاء، بل نسبة الكل إلى الأفراد. كلمة عالم نسبتها إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحقق وابن إدريس والعلامة نسبة ماذا؟ نسبة الكل إلى أفراده. وفي نسبة الكل إلى أفراده الدلالة استقلالية وليس الدلالة ترابطية، بحيث إذا خرج البعض يصبح الدلالة على البعض الآخر يحتاج إلى قرينة. لا، دلالة مستقلة. بما أنه دلالة مستقلة من أول الأمر، إن قولنا أكرم كل عالم كان له هذه الدلالة، فالمقتضي موجود. نرفع اليد عن تأثير هذا المقتضي بأي مقدار؟ بمقدار ما وجد المانع، والمانع الذي وجد بالقرينة المتصلة أو المنفصلة هو إخراج خصوص ماذا؟ النحات لهم 10 في المثال.
فالباقي حينئذ تبقى دلالته قائمة. هذا بيان من؟ بيان الشيخ الأنصاري على حسب ما نسب إليه في كتاب مطارح الأنظار. واضح صار؟ المصنف أيضا لا يرتضي هذا الشيء. ليش؟ يقول لا تنسى أن المقاربة الثانية متى تتم؟ بعد تسليم أن الاستعمال استعمال مجازي. أما إذا أنكرنا الاستعمال المجازي لا تصل النوبة إلى المقاربة الثانية. إذن أيها الشيخ المفروض أنك تبني على أن الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي. اتفق جيدا. لابد أن نقدم هذه المقدمة ليتضح المطلب بسهولة وسلاسة. عندنا في اللغة العربية وفي العرف العربي عندنا مجاز وعندنا مشترك. في كل من المجاز والمشترك نحتاج إلى قرينة، لكن مع فارق جوهري. في المجاز تحتاج إلى قرينة صارفة لللفظ عن معناه الحقيقي. في المشترك تحتاج إلى قرينة معينة. فلذا يقولون، اشتهرت هذه المقولة، قرينة المجاز صارفة وقرينة المشترك ماذا؟ معين. لكن إذا كان لللفظ أكثر من معنى مجازي فتحتاج إلى قرينتين، إلى قرينة صارفة أولا تثبت لنا أنه لم يستعمل فيما وضع له. إذا كان اللفظ ليس له إلا معنى مجازي واحد فتكون القرينة الصارفة لوحدها كافية. أما إذا كان له عدة معاني مجازية، قرينة الصارفة عن الاستعمال الحقيقي لا تعين المعنى المجازي لتعدده، تحتاج حينئذ إلى قرينة صارفة وقرينة ماذا؟ معين. فمثلا من باب تقريب الفكرة إلى الذهن، لفظة الأسد معناها الحقيقي ماذا؟ الحيوان المفترس السبع. ولو فرضنا لها عدة معاني مجازية، مثلا من معانيها المجازية الرجل الشجاع، من معانيها المجازية الملك، فجئت أنت أردت استعملت لفظة أسد في غير السبع، لا بد من قرينة أنك لم تستعملها في السبع لكن استعملتها في الرجل الشجاع أو في الملك، تحتاج إلى قرينة أخرى تعين أحد المعنيين ماذا؟ المجازيين. لا يكفي أنك بينت لنا أنك لم ترد السبع ولا يفهم المعنى حينئذ، غاية ما نفهمه أنك لم ترد السبع لكن أردت الرجل الشجاع أو الملك لا نعرف. فإذا تعددت المجازات أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة صارفة وقرينة ماذا؟ معينة. طبعا مرة يجتمعان في شيء واحد، يعني شيء واحد له حيثية الصرف وله ماذا؟ حيثية التعيين. ما في مشكلة، لكن تعدد حيثية، تعددت. فيما إذا اتضح ذلك تعال إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه المفروض أن الاستعمال ماذا؟ مجازي، لأنه مبنى هذه المقاربة الثانية على تسليم الاستعمال المجازي. خب، لا شك أنه كل المراتب التي دون المئة هي الاستعمال فيها ماذا يكون؟ استعمالا مجازيا. فإذا ثبت لدينا تعددت المعاني المجازية. فإذا تعددت المعاني المجازية تحتاج إلى كم قرينة؟ إلى قرينتين. قرينة ماذا؟ صارفة. وقرينة ماذا؟ معينة. القرينة المتصلة والمنفصلة هذه قرينة ماذا؟ صارفة. عرفنا من خلال إخراج النحات أننا لم نرد المعنى الحقيقي. خب، واضح إلى الآن؟ لكن هناك خلط بين الأداة وبين مدخول الأداة. هذا الخلط الذي وقع فيه الشيخ الأعظم. عندنا أداة عموم وعندنا ماذا؟ عندنا مدخول أداة العموم. المدخول ما هو؟ لفظة عالم. لفظة عالم نسلم مع الشيخ الأنصاري أن نسبتها إلى أفرادها نسبة ماذا؟ نسبة الكل إلى الأفراد، وليست نسبة الكل إلى الأجزاء. لكن المفروض بحثنا أن ما وضع للاستيعاب هو الذي استعمل مجازا. ما هو الذي وضع للاستيعاب؟ كل، وليست ماذا؟ عالم. وهذه خب قامت القرينة المتصلة أو المنفصلة على أنه ماذا؟ استعملت، لم تستعمل في معناها الحقيقي. خب لها عدة معاني. مرة تستعمل هي الدائرة كانت هكذا، مرة نستعملها في الدائرة الأقل، مرة نستعملها في الدائرة الأقل، مرة نستعمل. كل هذه استعمالات مجازية، فتحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة لواحد منها. أما القرينة المنفصلة أو المتصلة التي أخرجت النحات، هذه قرينة على أنه لم نرد الاستعمال، لم نرد الاستعمال الحقيقي. أما تعيين أي مجاز هذا يحتاج إلى قرينة. وما ذكرته إنما يصلح في المدخول ولا يصلح في الأداة. هذا إذن جواب المصنف عن محاولة الشيخ. فبنظر الماتن الجواب عن ما نسب إلى بعض العامة لا يكون إلا بالمناقشة في أي مقدمة؟ في المقدمة الأولى. نمنع المجاز من الأساس. أما إذا سلمت المجاز يكون الحق مع ماذا؟ الذي قال بأن الكلام حينئذ يكون مجملاً. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نقرأ هذا المقدار. الإجمال لا نعرف أنه بالنتيجة لما تعددت المجازات، أي مجاز مراد عندك؟ الملك أو الشجاع؟ هذه الفرق بين المثال الذي نظرنا به أن هذا دوران الأمر بين المتباينين. في دوران الأمر بين المتباينين لا يكون للمجمل قدر متيقن، لأنه الرجل الشجاع والملك بينهما تباين، إلا إذا اجتمعت الشجاعة في الملك. أما فيما نحن فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكون هناك قدر متيقن. نقول ثلاثة. لا دائما عنده للاستيعاب، أصلا ينكر الاستعمال المجازي فيها، يعني هذا يكون من الألفاظ التي ليس لها معنى مجازي بلا فرق بين القرينة المتصل. نعم التجوز أين يكون؟ مثلا أنا لو قلت هكذا أكرم كل عالم لا على طريقة تعدد الدال والمدلول، أردت من العالم الخصوص العادل، فالتجوز يكون في لفظ العالم لا في لفظة كل. واضح؟ يقول وين صرنا في القراءة؟ في البداية؟ الله يسامحك. فصل: لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص. هذه كلمة فيما علم عدم دخوله في المخصص نحتاج إليها وين؟ في الفصل الآتي، لأنه المخصص في بعض الأحيان قد يكون شبهة إما مصداقية أو مفهومية. مثلا قال لي أكرم العلماء إلا الفصاق، الفصاق قد يكون شبهة مفهومية أنه خصوص مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب. لا، يقول هنا ما علم أنه داخل في المخصص، عدا ما علم أنه داخل في المخصص العام يكون ماذا؟ حجة فيه. واضح؟ أما المشتبه هذا بحثه أين؟ في الفصل القادم إن شاء الله. واضح العبارة؟ لذا قال لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل يكون حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص، أما فيما شك هذا الفصل القادم إن شاء الله نبحث به. مطلقا، ما معنى مطلقا؟ كلمة لو التي تأتي بعد الإطلاق تكون للإشارة للفرد الخفي، والفرد الخفي هنا القرينة المتصلة. يقول علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا، نرجع لها بعد قليل، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان، وما احتمل دخوله فيه إذا كان ماذا؟ منفصلا. ليش؟ إشارة لما سوف يأتي في الفصل القادم، أنه في القرينة المنفصلة إجمال المخصص لا يسري إلى العام، أما في القرينة المتصلة إجمال المخصص يسري إلى العام. هذا مرتبط بالفصل القادم، هو لو لم يذكره كان أفضل، ما شوش علينا البحث يعني. كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، يعني أهل العامة. وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. الآن نرجع إلى قوله ولو، ليش قلت لك اتركها سوف نرجع لها. إذا كان أيها المصنف للإشارة إلى الفرد الخفي بلحاظ الأقوال، فالفرد الخفي بلحاظ الأقوال ما هو؟ أن نقول ولو كان منفصلا، لأنه في المنفصل هناك قول بعدم الحجية، التفتنا؟ فكان ينبغي أن نقول هكذا مطلقا ولو كان منفصلا، هذا بلحاظ ماذا؟ الأقوال. لكن الظاهر أن المصنف مقصود من قوله ولو كان متصلا ليس بلحاظ الأقوال في هذا الفصل، بل بلحاظ الأقوال ماذا؟ في الفصل القادم. واضح؟ وربما فصل بين المخصص المفصل، قلنا هو البلخي، حيث فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. ليش؟ لأنه في المخصص المتصل أصلا لا يوجد تخصيص كما هو مبنى الماتن. واحتج النافي، هذا احتج النافي، من هو النافي؟ فورس، أصحاب القول الثاني بحسب ترتيبنا، بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات. طبعا هذا من الأقيسة المضمرة، هنا ذهب مباشرة إلى أي مقدمة؟ إلى المقدمة الثانية وهو تعدد المجازات. أولا المقدمة الأولى ما هي؟ أنه هذا استعمال مجاز، هذا الذي يناقش فيه الماتن. فأنت قبل أن تناقش لابد أن ترجع الشيء إلى أصله، ترجع القياس المضمر إلى قياس ماذا؟ صريح، يعني تذكر تمام مقدماته. المقدمة الأولى ما هي؟ أن العام المخصص الاستعمال فيه يكون مجازيا. ليش؟ لأنك استعملت اللفظ الموضوع لاستيعاب الجميع، استوعبت ماذا؟ البعض، فهذا استعمال مجازي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي المذكورة صراحة في الدليل، واضح الفكرة؟ واحتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات وتعيين الباقي من بينها بلا معين. وتعيين الباقي من بينها بلا معين ماذا يكون؟ ترجيح بلا مرجح، لا معينة لإحدى مراتب المجازات. والتحقيق في الجواب أن يقال، هذا الجواب الذي يرتضيه ماذا؟ الماتن. ماذا يناقش في أي مقدمة؟ في المقدمة الوطوية. أصلا لا نؤمن بوجود مجاز حتى نبحث عن رجحان مجاز على مجاز. والتحقيق في الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. أما في التخصيص، لأنه عندنا نوعان من التخصيص، متصل ومنفصل، بحث كل واحد منهما على نحو الاستقلال. أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أن، وين عرفنا ذلك؟ في ألفاظ العموم. فلما عرفت، يعني في الفصل السابق، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا بل هو من باب ضيق فمن ركية، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا وأن أدوات العموم قد استعملت فيه في العام، غاية الأمر وإن كان دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات. ذوي الأدوات يعني المدخول، يعني عالم في المثال. فلفظة كل في مثل كل رجل ولفظة كل في مثل كل رجل عالم قد استعملت فيما وضعت له بلا فرق، غاية الأمر. أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر ماذا كانت؟ أقل. وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها قد تكون في غاية القلة، المهم أن تكون ماذا؟ ثلاثة فصاعدا. متى يلزم استعمال مجازي؟ إذا استعملت كل في اثنين. أما إذا استعملت كل في استيعاب ثلاثة فصاعدا، كلها هذه تكون الاستعمال فيها استعمالا حقيقيا. هذا في المتصل. وأما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه. ليش؟ لأن المراد الجدي لا يضر في المدلول الاستعمالي. وأما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرين عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة. قاعدة، هذا جواب عن سؤال نسيت أن أشرحه في الشرح، التفت. قد واحد يقول خب إذا أنت مرادك الجدي من أول الأمر ما هو؟ يعني شوف، بالنسبة لنا أنا وأنت ممكن أن يحصل لنا بداء بالمعنى مستحيل على الله. أظن أن المصلحة قائمة في إكرام الجميع، فقلت لك أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك ظهر لي أن لا، المصلحة ليست قائمة في إكرام الجميع، فقلت لك إلا النحات. أما بالنسبة للشارع المقدس الأمر ليس كذلك، البداء بمعناه الحقيقي لا يصح في حقه. البداء بمعنى الإظهار يصح، لا بمعنى الظهور. الباري من أول الأمر ظاهر له لكن لم يظهره لنا، التفتنا؟ فيقول هو يريد أن يعطي قانونا ليكون هذا القانون مرجعا للمكلف حين الشك، فلذا جاء بأداة عموم. ماذا قال؟ أكرم كل عالم. فهذا يصلح. لماذا أعطاك العام؟ يصلح لمصلحة أن يعطيك قاعدة بيدك، أنك عندما تشك تتمسك بماذا؟ بأكرم كل عالم. لكن بعد ذلك بمقتضى التدرج في الأحكام اقتضت المصلحة أن يظهر لنا، لأنه ظهر له ومن أول الأمر ماذا؟ ظاهر له. اقتضت المصلحة أن يظهر لنا في عصر متأخر أن النحاة ماذا؟ لا تكرم. هذه قاعدة التقنين لها فائدة. يقول: وأما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرين عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة، كأن يكون قانونا يرجع إليه حين الشك، وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره. لماذا الخاص يمنع عن حجية الظهور؟ إما تحكيما للنص أو تحكيما للأظهر، على الخلاف بين الشيخ اللي أشرت إليه في الشرح. على الظاهر لا مصادما لأصالة الظهور، وإنما مصادما لحجية الظهور، ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال. فإذن المصنف على مستوى القرينة المتصلة والمنفصلة رفض فكرة المجاز. لا يقال هذا، لا يقال راجع إلى هذه القرينة المنفصلة، أن هذا الذي ذكرته احتمال. خب لعله من أول الأمر استعمله في الخاص، وهذا الاستعمال إن لم يكن أقوى فلا أقل هو مكافئ فيبقى الإجمال. يقول لا، هذا احتمال موجود لكن لا يضر في الظهور، لأن كل ظهور معه احتمال. عندما تم الكلام انعقد الظهور، لا نبقى إلى الأبد، لأن هذا يرجع فيه إلى أهل المحاورة. أهل المحاورة يقولون إذا جاء الشخص بلفظ فيه شتيمة يرتبون عليه الأثر، ولا يقولون ننتظر إلى أن يموت لعله ينصب ماذا؟ قرينة. لا، انعقد الظهور، هذا الاحتمال هو الأقوى. لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتب العام، فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يجب إجماله بعد انعقاد ظهوره واستقرار ظهوره في العموم، والثابت من مزاحمته بالخاص إنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى للنص أو للأظهر، كما أشرنا إليه قبل قليل. وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول إلا في الخصوص، وفي الثاني إلا في العموم، إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منه أصلا، لا في المتصل لأنه لا يوجد تخصيص حقيقة، وإنما هو من باب ضيق فم الركية، ولا منه في المنفصل لأن الظهور انعقد في العموم، وإنما القرينة ماذا؟ زاحمت الحجية. وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني فتفطن. وقد أجيب، هذا تطبيق بقية العبارة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.